الشيخ إبراهيم النصيروي. موضوع المحاضرة: أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأكرم محمد صلى الله عليك يا سيدي وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا الشهداء ويا رمز الفداء يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم ومن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيم. هنالك مصطلحات لا بد أن نعرفها. من هذه المصطلحات مثلا لفظة الإسلام. البعض يتصور أن الإسلام يطلق فقط على ديننا نحن أتباع النبي المصطفى صلى الله عليه وآله، والجواب أن كلمة إسلام، مصطلح إسلام، يطلق على كل دين أنزل من الله تبارك وتعالى. الدين الموسوي، الدين العيسوي، الدين الإبراهيمي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. كل دين يأتي من الله يقال له الإسلام، يدعو إلى السلام ويدعو إلى المحبة. فكل دين رباني هو إسلام. هذا واحد. المسلمون هذه اللفظة على من تطلق؟ هل كلمة مسلمون تطلق فقط علينا نحن أتباع النبي صلى الله عليه وآله؟ الجواب أيضا لا، وإنما تطلق على جميع الأنبياء مع أتباعهم. لاحظ القرآن حينما يتحدث عن نوح، إيش قد أكو فاصل بيننا وبين نوح. يتحدث القرآن عنه وأمرت أن أكون من المسلمين. إذا نوح من المسلمين وأتباع أيضا من المسلمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إذن مصطلح المسلمين يطلق على جميع الأنبياء مع أتباعهم. آية 2-3. حينما نقول التاريخ الإسلامي، شنو المقصود به؟ التاريخ الإسلامي هو التاريخ الذي يتحدث عما حدث للنبي المصطفى وللمسلمين ابتداء من تاريخ الإسلام. يعني كل الحوادث التي وقعت من بداية الإسلام يقال له تأريخ إسلامي. بعد رابعا عندنا السيرة. السيرة المقصود فيها دراسة حياة الشخص ومواقفه وما صدر عنه. مثلا سيرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله، سيرة النبي يعني ما يتعلق بشؤونه، مواقفه، حياته، جهاده. سيرة الإمام أمير المؤمنين كذلك، سيرة الإمام الحسن، سيرة الصديقة الطاهرة فاطمة، سيرتهم يعني وقائع حياتهم، ما يتعلق بشؤونهم العلمية والعملية. زين، السؤال الذي يرد هو لماذا نقرأ السيرة؟ لماذا نقرأ سيرة أهل البيت؟ نسأل عن حياة أهل البيت، نطالع الكتب اللي تتحدث عن أهل البيت، نشتريها بأغلى الأثمان، يتحدث المتحدثون، نستمع، نحفظ سيرتهم. لماذا؟ ليش؟ طبيعي نحن معنيون بقراءة سيرة أهل البيت، لابد أن تطالع سيرة أهل البيت أو تسمعها. السبب ما هو؟ لماذا؟ هنالك فوائد ثلاثة. أولا الفائدة الفقهية، ثانيا الفائدة العقائدية، ثلاثة الفائدة التربوية. لأن ثلاث فوائد تترتب على قراءة سيرة أهل البيت. أولا السيرة حينما نقرأها نستفيد فائدة فقهية. كيف؟ لما أنا أجي إلى النبي صلى الله عليه وآله يعلمني الصلاة، شلون يعلمني الصلاة؟ الصلاة نزلت من الله، أقيم الصلاة وآت الزكاة. شلون يعلم المسلمين الصلاة؟ أكو طرق. مثلا يقول لهم أيها المسلمون الصلاة واجبة، وهي كيت وكيت وكيت، صلاة الصبح ركعتين، وطريقتها تبدأ بتكبيرة الإحرام، ثم تقرأ سورة الفاتحة، ثم سورة، وتركع وتسجد. يعلم الصلاة بتفاصيلها ويقول له انت علم الثاني والثالث يعلم الرابع، هكذا. هاي طريقة. اكو طريقة ثانية؟ لا، النبي يقول ايها المسلمون صلوا كما رأيتموني اصلي، ويقف النبي يصلي، فلما يقف للصلاة انا اباوع، انظر اليه، أتابع، فأتعلم الصلاة لأنني رأيت النبي يصليها، أو أقرأ في الكتب عن سيرة النبي وعن صلاته فأتعلم الصلاة لأنني قرأتها من خلال سيرة النبي أو من خلال سيرة الوصي. فإذا أول فائدة من قراءة السيرة أنني أستفيد حكما شرعيا، هاي من ناحية فقهية. هذا واحد، هاي فائدة. الفائدة الثانية، لما أخذ الكتاب مثلا عن الإمام أمير المؤمنين وأقرأ حياته أستفيد منها درس عقائدي. لاحظ هنا نقطة مهمة جدا، أستفيد منها درس عقائدي. شنو هذا الدرس العقائدي؟ من حياة النبي، من حياة الإمام أمير المؤمنين، من حياة باقي الأئمة. لاحظ لما تقرأ حياة هؤلاء تزداد إيمانا بالله تبارك وتعالى، لأن المؤمن كلما يطلع على آية يعني دلالة على القدرة يزداد إيمان بالله. الإيمان مو ثابت، لا، الإيمان يزداد وينقص. تشوف واحد عنده إيمان 30%، وواحد عنده إيمان 50%، وواحد عنده إيمان 90%، وواحد عنده إيمان 100%. لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا. وتمام، شلون الإيمان يزداد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته. آياته مو فقط الآيات القرآنية، لا، الشمس آية، القمر آية، النجوم آية، الإنسان آية، الأرض آية، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فإذا الإنسان كلما يطلع على آية يعني دليل على القدرة يزداد إيمانا بالله تبارك وتعالى. لما نقرأ حياة النبي مثلا نشوف ليلة الهجرة لما هاجر من مكة إلى المدينة، أقرأ هذا الفصل مثلا حياة النبي، شلون هاجر النبي من مكة إلى المدينة؟ بصورة طبيعية أم بصورة مرتبطة بالغيب؟ اجتمع عدد من شباب المشركين، أكثر من 20 شاب فتاة، وبعضهم يقول وصل عددهم إلى 40، اجتمعوا على باب بيت النبي صلى الله عليه وآله للهجوم على النبي بمنتصف الليل والقضاء عليه، يقتلون النبي فيضيع دمه بين القبائل. بعد عشيرة النبي يعني شقد تقاوم 40 عشيرة؟ ما ممكن. فيضيع دم النبي بين القبائل. وإذا بجبرائيل يهبط على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يطلب منه أن يخرج من بيته ويخرج من مكة المكرمة في هذه الليلة. الباب صغير والمجتمعون أكثر من 20 محيطين بالبيت بالباب، زين شلون يخرج النبي صلى الله عليه وآله؟ ها كيف يخرج؟ الرواية تقول خرج النبي وهو يتلو قوله تعالى وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم وهم لا يبصرون، وأخذ قبضة من التراب ورماه في وجوههم وقال شاهت الوجوه. خرج النبي من بينهم من دون أن يشعر به أحد. كيف؟ لما تقرأ هكذا سيرة تسأل تقول كيف خرج النبي من بينهم ولم يشعر به أي أحد؟ كيف؟ الجواب أن هذا الإنسان مرتبط بالله تبارك وتعالى، مرتبط بعالم الغيب، والله يحفظه والله يأيده، وهذا دليل على قدرة الله جل وعلا، فتزداد إيمانا بالله لما تقرأ هكذا سيرة. وفعلا أجى النبي رحله الفداء، أجى النبي في الليل من بين هؤلاء وخرج إلى المدينة المنورة، والآيات والدلائل ترافق مسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ اللهم اكشف عنا السوء والبلاء، ومن على جميع المرضى بالصحة والعافية والشفاء. اللهم اقضي حوائج المحتاجين وفرج عن المكروبين. اللهم احفظ إمام زماننا وعجل له الفرج. إخواني وأخواتي المستمعون، اللهم احفظهم فردا فردا. اللهم تقبل أعمالنا وأعمالهم. الإخوة الأعزاء المؤسسون لهذا المجلس المبارك، اللهم احفظهم وتقبل أعمالهم إلى أمواتهم مع أمواتكم ومن مات على الإيمان، وأرواح العلماء والمراجع والشهداء نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.
المهيمن من
الله
المهيمن من
الله
العزيز من
الله
الجبار من
الله
المتكبر من
الله
الخالق من
الله
البارئ من
الله
المصور من
الله
الغفار من
الله
القهار من
الله
الوهاب من
الله
الرزاق من
الله
الفتاح من
الله
العليم من
الله
القابض من
الله
الباسط من
الله
الخافض من
الله
الرافع من
الله
المعز من
الله
المذل من.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار أَمَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا قطع قلوبهم والله عليم حكيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والإنجيل ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن علياً حجة الله. حي على الصلاة.
زيارة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في يوم السبت.
بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنك رسوله، وأنك محمد بن عبد الله، وأشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك وجاهدت في سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وأديت الذي عليك من الحق، وأنك قد رأفت بالمؤمنين وغلظت على الكافرين، وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين، فبلغ الله بك أشرف محل المكرمين. الحمد لله الذي استنقذنا بك من الشرك والضلال. اللهم صل على محمد وآله، واجعل صلواتك وصلوات ملائكتك وأنبيائك والمرسلين وعبادك الصالحين وأهل السماوات والأرضين ومن سبح لك يا رب العالمين من الأولين والآخرين على محمد عبدك ورسولك ونبيك وأمينك ونجيبك وحبيبك وصفيك وصفوتك وخاصتك وخالصتك وخيرتك من خلقك وأعطه الفضل والفضيلة والوسيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون. اللهم إنك قلت ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. إلهي فقد أتيت نبيك مستغفرا تائبا من ذنوبي فصل على محمد وآله واغفر لي. يا سيدنا أتوجه بك وبأهل بيتك إلى الله تعالى ربك وربي ليغفر لي. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. أصبنا بك يا حبيب قلوبنا فما أعظم المصيبة بك حيث انقطع عنا الواحي وحيث فقدناك. فإنا لله وإنا إليه راجعون. يا سيدنا يا رسول الله صلوات الله عليك وعلى آل بيتك الطاهرين. هذا يوم السبت وهو يومك وأنا فيه ضيفك وجارك فأضفني وأجرني فإنك كريم تحب الضيافة ومأمور بالإجارة فأضفني وأحسن ضيافتي وأجرنا وأحسن إجارتنا بمنزلة الله عندك وعند آل بيتك وبمنزلتهم عنده وبما استودعكم من علمه فإنه أكرم الأكرمين.
صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله.
إذا كنت في نعمة فرها، فإن المعاصي تزيل النعم.
إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم.
وداوم علي بشوق الإله فإن الإله كثير النعم.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
يجود علينا بإحسانه فيرزقنا من سماء وأرض.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. صدق الله العلي العظيم. هذه الآية المباركة، الآية 43 بعد 100 من سورة البقرة، قد أشرنا إليها في حلقة الأمس، وقلنا أن المقصود بحسب الظاهر من القبلة التي كان الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم يتوجه لها وكان عليها هي بيت المقدس، وهناك رأي آخر يقول أنها الكعبة المشرفة. فقد كان المسلمون يتوجهون طيلة الفترة التي كانوا فيها في مكة، يتوجهون نحو بيت المقدس في صلاتهم، وبعدما هاجروا بقيت القبلة كما هي لسبعة أشهر كما جاء في الروايات عن أئمة أهل البيت عليهم السلام، ثم تحولت القبلة لتكون البيت الحرام، ويكون هذا البيت الذي بناه إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام هو قبلة المسلمين. وقد وجد اليهود وأعداء الإسلام من المشركين وجدوا فرصتهم الذهبية في إثارة القلاقل والشكوك حول التشريع الإسلامي من أجل زعزعة ثقة المسلمين بإسلامهم وبقرآنهم وبقيادتهم النبوية، كما هو حال اليهود في كل زمان ومكان، فإنهم يستغلون الفرص من أجل إثارة الشبهات والاتهامات حول المنهج القرآني وحول التشريع الإسلامي، مما تنطلي هذه الشبهات على السذج من المسلمين الذين لا يعيشون الوعي لطبيعة هذا الدين القيم ولا يملكون البصيرة ليدركوا أن المنهج القرآني في التربية منهج حكيم تأتي تشريعاته من أجل أن تبني المجتمع الإسلامي بناء سليما ومرحليا، وتصوغ الأمة الإسلامية صياغة مما يجعلها هي الأمة الوسط لتستطيع أن تمارس دورها العالمي الدولي في قيادة العالم، ولم تذهب الوسطية من الأمة ولم يذهب دورها الريادي إلا بعد أن غادرت هذا المنهج الرباني، وإلا بعد أن هجرت القرآن فتحولت الأمة الإسلامية إلى أمم صغيرة متجزئة ودويلات متناحرة، عندما استطاع الاستعمار أن يدخل من خلال تلك الثغور الكبيرة ونقاط الضعف ليفرض على الأمة الإسلامية إرادته بعد أن أسقط إرادتها. لقد استغل اليهود حادث تحويل القبلة فراحوا يثيرون الشكوك حول طبيعة التشريع الإسلامي ويتهمونه بأنه تشريع متقلب لا ثبات فيه، وبالتالي فإنه لا يعقل أن يكون من الله رب العالمين الحكيم الخبير، وإلا فكيف يمكن أن نتصور التغيير في الحكم، وكيف يمكن أن نتصور عملية النسخ في التشريع؟ ولهذا راحوا يقولون بأن ظاهرة النسخ في التشريع لا يمكن أن تصدر من الله سبحانه وتعالى، لأنه لا ينسخ الحكم ويأتي بحكم جديد إلا الذين لا يعرفون المصلحة ولا يشخصون الأمور من بداياتها، مما يجعلهم يشرعون أمرا ثم يتبين لهم الخطأ في تشريعهم فيضطرون إلى أن ينسخوا ذلك الحكم القديم ليأتوا بحكم جديد. وهكذا هو الحال في تغيير القبلة من بيت المقدس إلى البيت الحرام، وقد انطلت هذه الاتهامات على بعض المسلمين وراحوا ينظرون إلى التشريع الإسلامي بعدم ثقة، وانطلقت الهواجس وعلامات السؤال المشككة في أذهانهم، وهكذا جاء تغيير القبلة ليكون ابتلاء واختبارا لمدى الإيمان والثقة بالمنهج القرآني الرباني الحكيم. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. لقد كان حادث تغيير القبلة من أعظم الحوادث التي وقعت في المدينة، وقد وجد أعداء الإسلام كما قلنا أنفسهم وقد احترقت كل الأوراق التي كانوا يلعبون بها من اعتبار أنفسهم هم الأصل، لأن المسلمين يتبعون قبلتهم، ولهذا كانوا يعيرون المسلمين، كما جاء في الروايات عن أهل البيت عليهم السلام، كان اليهود يعيرون المسلمين في ذلك بأنهم أتباع ولقبلتهم ولا يملكون الأصالة، ويقولون لهم أنتم تبع لنا ولا تملكون الاستقلال ولا تملكون المنهج الأصيل. فعندما تحولت القبلة إلى البيت الحرام راحوا يثيرون الشكوك كما ذكرنا، فأثارت تلك الشكوك في نفوس بعض المسلمين الأسئلة التي تنم عن عدم ثقتهم في التشريع وبحكمة التشريع. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، يعني بيت المقدس، إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. فقد أثار تغيير الكعبة والقبلة سؤال مفاده: إذا كان البيت الحرام سيكون هو القبلة، فلماذا اتخذنا بيت المقدس أولا هو القبلة؟ فجاء الجواب: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. حيث بيّنت الآية أن التشريع قائم على مصالح تعود فوائدها وحكمتها على الناس من أجل تربيتهم وتمحيصهم وفرز المؤمنين من غيرهم ومعرفة الذين يعيشون الثقة الكبيرة ويرتبطون بالإسلام ارتباطا مبدئيا عقائديا بعيدا عن الروابط والعلاقات الأخرى، من الذين يرتبطون بالإسلام ارتباطا مثلا عشائريا أو ارتباطا نابعا من أسباب لا تمت إلى المبدأ بصلة. ولهذا فقد وجه التشريع الإسلامي المسلمين العرب وهم في مكة، وجههم إلى بيت المقدس في الوقت الذي كانوا فيه يتوجهون إلى البيت الحرام، قبلة الآباء والأجداد. ولم يكن هذا التغيير هينا على المسلمين آنذاك، ولم يكن هذا التوجه سهلا ويسيرا على العرب آنذاك، ولهذا فقد استطاع المنهج القرآني أن ينتزعهم من عوائدهم وينتزعهم مما اعتادوا عليه ومما ساروا عليه من قبل الآباء والأجداد، كل ذلك حتى يجعلهم يرتبطون ارتباطا رساليا ارتباطا مبدئيا، لأن ظاهرة الآبائية كانت راسخة في نفوس العرب بدرجة كبيرة، بل راسخة في نفوس كل الأقوام التي جاء الأنبياء والرسل إليها، حتى أن السبب الأول والعائق الأول الذي كان يمنع هؤلاء الناس من الإيمان بالمنهج الجديد هو هذه الظاهرة الآبائية التي تعبر عن التقليد الأعمى وعن الكسل والخمول وعدم الإبداع والتطور. إنا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وهكذا نرى أن انتزاع الناس من هذه الظاهرة الآبائية يحتاج إلى أساليب تربوية كبيرة من أجل أن يعيشوا الإيمان الرسالي والمشاعر الرسالية بعيدا عن المشاعر الجاهلية. لعل من هذا المنطلق وغيره وجه الإسلام والقرآن المسلمين وهم في مكة إلى بيت المقدس في الوقت الذي كان فيه العرب يتجهون إلى الكعبة البيت الحرام. وبعد أن حقق ذلك التشريع الإسلامي أهدافه العظيمة جاء الحكم الجديد بالتوجه إلى البيت الحرام، وكان هذا الحكم الجديد أيضا اختبارا للمسلمين لينفرز الذين يستقبلون الأحكام الإلهية بروح رسالية من الذين يعيشون أسارى لأفكارهم الخاصة وعوائدهم النفسية وما اعتادوا عليه من آبائهم وأجدادهم. هكذا استطاع القرآن الكريم أن يربي تلك النفوس وينتزع هذه النفوس من عوائدها ومن عاداتها. طبعا يعني دائما العادات، يعني عندما نتحدث مع إنسان لماذا تفعل كذا يقول أنا متعود، يعني أنا دائما عندما كنت صغير منذ سنوات أنا متعود. القرآن الكريم يريد أن ينتزع الإنسان من هذه الكلمة، يعني هذه الكلمة إذا كانت العادات سيئة لا يوجد لها مقام في التشريع الإسلامي وفي النظرة الإسلامية. شنو متعود؟ لا يوجد هناك تعويد على شيء خاطئ وعلى شيء مضر وعلى أمر سيء. الإنسان المؤمن عليه أن يحبس نفسه وأن يعني يصبر نفسه على الحكم الشرعي وعلى الأعراف الإسلامية بعيدا عن الأعراف الجاهلية. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية
صاحب الزمان. أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا مهدي.
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ تقوية العلاقة مع الإمام صاحب العصر والزمان عليه السلام من خلال النظر بالقضية المهدوية، ونقصد بالنظر هنا التفكر والتمعن والتأمل، بالإضافة إلى التسلح بالثقافة المهدوية الرصينة. نتعرف على تفاصيلها عقيدة وتاريخا ومستقبلا، وكذلك علينا أن نتعرف على الشبهات وردودها، فقد كتب في هذه القضية المباركة ما يزود القارئ والباحث مادة علمية تغنيه خير غناء. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل اجعل اليك يا ابن احمد سبيل فتلقى. متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان الامان الامان، وان شمسك عن سمائي لو يا المهدي مقتحان. الامان الامان هذا اخر كل دعائي.
شرفات زاهرة.
شرفات زاهرة،
لقاءات نطل منها على فضاء جديد
تتحاور فيه حواس الطبيعة والإنسان،
فيسري الزمن
وتفتح العيون أجفانها على روح مبتهجة،
روح تلون أفق أحلامنا بكلماتها الموحية،
مجددة الحياة بالقصائد والقلائد.
فأهلا بك عزيزي المستمع.
وأهلا بك عزيزتي المستمعة.
حيث كل شيء في أول الإصغاء،
وحيث كل شيء في أول الكلام، مع برنامج
شرفات زاهرة.
الحديث النبوي الشريف قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ملعون من ضار مؤمنا أو مكر به.
وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من أصيب بمصيبة فليتعز بمصيبته بي عن حملها، فإنه لن يصاب أحد من أمتي من بعدي بمثلها.
وورد عنه أيضا صلى الله عليه وآله وسلم: تجافوا عن ذنب السخي، فإن الله يأخذ بيده كل ما عثر.
وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة تستغفر لهم السماوات والأرض والملائكة والليل والنهار وحيتان البحر ودواب البر: العلماء والمتعلمون والأسخياء.
حديث عن الأرض وغزة.
عزيزي المستمع، تغار الأرض من غزة لأنها أكثر اتساعا من مساحتها، وتغار السماء من غزة لأنها تعير الأفق